اللهم صل وسلم على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وأحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. حديثنا في هذه العشرة بتمامها إن شاء الله سيكون عن الإمامة وعن شؤونها وأغصانها وعن مقتضياتها إن شاء الله. في هذه الليلة سنبحث عدة أمور. الأمر الأول، ما هو تعريف الإمامة عند المدرستين، مدرسة أهل البيت عليهم السلام والمدرسة الأخرى للصحابة، ما هو تعريف الإمامة؟ ونبحث أيضا إن شاء الله عن الأدلة التي استدل بها على الإمامة عند مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونبحث أيضا لماذا تكون الإمامة عندنا بالنص والتعيين. نعم، البحث الأول انطلاقا من الآية المباركة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة مذكورة في القرآن الكريم. القرآن الكريم تعرض للإمامة وتعرض لذكر وظائف الإمامة كما سنبين. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. نبي الله إبراهيم يرغب أو يسأل من الله تبارك وتعالى أن تكون الإمامة في ذريته، فقال الله تبارك وتعالى له يا إبراهيم الإمامة هي عهد، ولكن الإمامة ليست عهدا بين الإمام وبين الناس، وإنما الإمام عهد بين الله وبين الإمام. ومن هنا قالت الآية لا ينال عهد الظالمين، هذا العهد أضيف إلى الله، لاحظوا لا ينال عهدي، فالإمامة عهد بين الله تبارك وتعالى وبين الإمام، وهذا العهد لا يناله الظالم، يعني من ظلم نفسه، من ظلم الآخرين، من ظلم نفسه ولو بارتكاب ذنب من الذنوب لا يستحق أن يكون إماما. ومن هنا هذه الآية المباركة أسقطت، حسب طبعا التصور الشيعي، هذه الآية المباركة أسقطت إمامة أي شخص ارتكب ذنبا سواء كان في الجاهلية أو في غير الجاهلية، لأنها اشترطت في الإمام وصفا، اشترطت أن لا يكون ظالما لنفسه، أي اشترطت العصمة، هذا معنى العصمة. نعم، لا ينال عهدي، الإمامة عهدون بين الله تبارك وتعالى وبين الإمام، وهذا العهد لا يناله الظالم، أو هذا العهد لا يناله الظالم. من هو الظالم؟ من عصى الله تبارك وتعالى عد ظالما، فهو لا ينال هذا العهد. خب، انطلاقا من هذه الآية المباركة بل نأتي إلى تعريف الإمامة. الإمامة في اللغة، الإمام من يقتدى به، إمام الجماعة يقتدى به، يركع فتركعون، يسجد فتسجدون، يقتدى به، يطلق على أئمة الحق وأئمة الكفر في القرآن الكريم، أئمة الكفر، ها؟ يعني القادة في الكفر، من يكون قائدا سواء كان في مدار الحق أو الضلال، كل من يكون قدوة يقتدى به يكون إماما. وأما اسمع، وأما في المصطلح، في المصطلح يعني في بحث العقائد، شنو معنى الإمامة؟ هذا بحث مهم جدا. نعم، الإمامة عند أبناء العامة تعريفها يختلف عن الإمامة عندنا نحن معاشر الإمامية، هواي يختلف. عند أبناء العامة الإمام يعني هو الحاكم، الإمام هو الحاكم، من يكون يدبر الأمور السياسية الاقتصادية، زين، يسمى إمام. أما عندنا نحن معاشر الإمامية لا، إدارة، خلي ذهنك وياي حتى ما أنطيل عليكم، إدارة الشؤون السياسية وظيفة من وظائف الإمام، مو هي الإمامة وظيفة، فهو ياكو فرق. يعني على تفسير أبناء العامة، زين، الإمام لابد أن يكون حاكما، فإذا عزل جلس ببيته مثلا، ها، جلس ببيته خلاص بعد لا يعد إماما. الآن هم ما يقدرون يفترضون الإمام الحجة إمام، ليش؟ لأن يقولون الآن ما عنده حكومة، غائب، ها، غائب بعد، فعلى تفسيرهم ما يصير الحجة إمام، لهذا هم يتعجبون، يقولون لنا أنتم كيف تعتقدون بأن الحجة بن الحسن إمام مع أنه غائب لا يحكم؟ جوابنا واضح، ها، اتضح حتى عندك. نقول هذا التعجب في غير محله، لأنكم تتعجبون بناء على ماذا؟ على تعريفكم أنتم للإمامة، أنتم عرفتم الإمام بأنه هو الحاكم، زين؟ فإذا كان الإمام هو الحاكم، فإذا كان غير حاكم فلا يكون شنو؟ فلا يكون إمام. لكن نحن ما عرفنا الإمامة هكذا، إحنا مو تعريفنا للإمامة. تعالوا إلى تعريفنا للإمامة. إحنا الشيعة ماذا نقول؟ نقول إحنا باختصار، طبعاً وتجيك تفاصيل في الليالي الآتية إن شاء الله، احنا نقول الشيعة بأن الإمامة هي استمرار للنبوة، هذا باختصار. الإمام عندنا يقوم بجميع وظائف النبي ما عدا الوحي، هاي نستثني. النبي صلى الله عليه وآله يوحى إليه بوحي الأحكام، يا رسول الله بلغ، يا رسول الله قل كذا، القرآن ينزل عليه، هذا الوحي وحي الأحكام، هذا مختص بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله. لكن بقية الوظائف لا، جميعها يقوم بها الإمام. ولهذا ينبغي الآن باختصار أن نتعرف على وظائف النبوة ما هي، لأننا عرفنا الإمام ما هي. الإمام هو من؟ شنو؟ من يقوم بوظائف النبي. فما هي وظائف النبي؟ خلنا نعرف أولا. نقول النبي الأكرم محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وآله، عنده عدة وظائف. الوظيفة الأولى يتلقى الوحي من رسول الله، هذا واضح، وهذا من مختصاته، من حيث أنه نبي، من حيث أنه رسول، يتلقى الوحي، هاي وظيفة. الوظيفة الثانية يبين الأحكام الشرعية بيانا حقيقيا، بيان حقيقي، يشخص الموضوعات، يبين الأحكام، نعم يبين الأحكام الواقعية. أقول لأن الحكم عندنا يمر مرحلتين، المرحلة الواقعية ثبوته عند الله، وأكو عندنا الحكم اللي نسميه الحكم الظاهري، هذا اللي يناله المجتهد، وبتحدث عن الإمامة والمرجعية في الليالي الآتية. ها عندنا بحث الإمامة والمرجعية، المرجع يتحدث معنا عن الحكم الظاهري، لهذا إذا تقرأ الرسالة العملية يقول الظاهر أن الصلاة كذا، الظاهر أن الخمس كذا، الظاهر أن الكتاب نجس أو طاهر، الظاهر الظاهر، لأنه ما عنده الحكم الواقعي. أما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عنده ماذا؟ يبين الأحكام الواقعية، هذا من وظائفه. وبعد ومن وظائفه يفسر القرآن، يبين مراد الله. أنت تدري شنو معنى التفسير؟ التفسير تدري شنو معناه؟ تفسير القرآن يعني كشف المراد، كشف مراد الله، هذا من يصل إليه. لا تقول عندنا هواية تفاسير، أنت طل في التفاسير الموجودة، مع احترامي لها فيها اختلاف كثير عند المسلمين عامة الآن، مختلفين في آية الوضوء، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الرأس نمسحه أو نغسله، اسأل المسلمين عامة، قسم من المسلمين يمسحونه، ها وامسحوا برؤوسكم، يا با هاي الآية ظاهرة، قال لا هاي معطوفة على واغسلوا، هيك يدعي. فقسم يقولون امسح يعني رأسك، قسم يقولون اغسل. وهواية إذا تنظر نظرة إلى كتب التفاسير تجد فيها اختلافا كبيرا. إذن هناك اختلاف في التفاسير، من الذي يتمكن من التفسير الحقيقي بحيث يكشف لك عن مراد الله تبارك وتعالى؟ من هو المعصوم فقط. فالنبي صلى الله عليه وآله يبين الأحكام، وبعد ويفسر القرآن الكريم، وبعد يعلمهم ويزكيهم، ويقضي بين الناس، القضاء وقضاؤه نافذ صلى الله عليه وآله. وبعد ومن وظائفه أنه أولى بالناس من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وآله أولى بك من نفسك في أمر الجهاد، أنت تريد الرخاء هو يقول لك لا الآن اخرج للجهاد، زين، أو يستطيع أن يزوجك ويعقد عليك بدون رضاك، أولى بك من نفسك. ويستطيع أن يطلق من دون أن يرجع إليك، استطيع أن يفصل بينك وبين الزوجة. سمرة أنت توكل، خب هذا أنت تقدر تطلق زوجتك ووكيلك، ومرة لا أنت ما توكل ولا تطلق ولا ترضى، لكنه يرى المصلحة في أن يفصل بين هذه المرأة وبعلها فيفصل، يقول طلقت وهي طالق خلاص، فتنفصل. أولى بك من نفسك، أولى بك من نفسك. فإذا لاحظ، ها يبين الأحكام، يفسر القرآن، بعد يقضي بين الناس، وحكمه شنو؟ وحكمه نافذ. في وين؟ في الأموال، في الأنفس، أولى بك من نفسك. وبعد شن من وظائف النبي؟ عندنا الهداية تفسر بتفسيرين، الهداية تفسر بتفسيرين، الهداية بمعنى إراءة الطريق، والهداية بمعنى الإيصال. بمعنى شنو الإيصال؟ ما الفرق بينهما؟ الهداية بمعنى إراءة الطريق، أنت مرة تسألني تقول لي اشرح لي أحكام العمرة المفردة، أقول لك والله عمرة المفردة مثلا طواف معه وضوء، إحرام، طواف، سعي، بلي، صلاة ركعتين، تقصير، وتقصر لنفسك، ما تخلي لنا أحد يقصر لك، محرم لا يقصر لك محرم، زين، ومن تطوف تصلي صلاة الطواف رأسا مع الموالاة، ما تشرب ماي، ما تصلي صلاة مستحبة، هذا يسمون الهداية بمعنى إراءة الطريق شرح. وعندنا الهداية بمعنى الإيصال، أقرب لك إياها، تقول اشرح لي العمرة المفردة، أأخذك وأطوف بك وأعتمر بك وأوصلك إلى المطلوب. مثال تقريبي، الهداية إذن صارت بمعنيين، بمعنى الكشف وبمعنى شنو؟ قال قول الإيصال، رحم الله والديك. من شؤون النبي، لكن هنا ها، من شؤون النبي من حيث أنه إمام، ترقين شوي، يعني نبينا الأعظم احنا نعطيه كم وصف؟ نعطيه أنه نبي لأنه ينبأ عن الله، ونطبق عليه أنه رسول صلى الله عليه وآله، لأن عنده تكاليف خاصة ومهام خاصة من الله تبارك وتعالى ليبلغها للأمة، أيضا هو رسول، وأيضا هو إمام، هو إمام نبينا صلى الله عليه وآله. أعلى أعلى مراتب الإمامة قد حازها الخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وآله، على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. خب، من حيث أنه إمام عنده الهداية الإيصالية، يستطيع أن يوصل البشر إلى بلي إلى الله بأمر من الله، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، الهداية الإيصالية بأمر الله تبارك وتعالى. هذه وظائف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذه لا تجتمع لكل أحد لعلمك. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، إبراهيم الخليل على عظمته، ها، ما اجتمعت له في آن واحد وفي أول أمره، فقد كان نبيا ولم يكن إماما، وكان رسولا ولم يكن إماما، وكان خليلا ولم يكن إماما. فلما أن امتحنه الله تبارك وتعالى وأعطاه إسماعيل في آخر عمره ولم يكن إماما، وامتحنه الله تبارك وتعالى، ها، وضحى بإسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك، لما وصل إلى هذه الرتبة من الامتحان في ذلك الحين في تلك الرتبة أعطي الإمامة. إذن الإمامة التي أعطي إبراهيم الخليل هل هي بمعنى الكشف عن الطريق؟ لا، لأن الكشف والإراءة والشرح هذه وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة المبلغين ووظيفة كل مؤمن أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. إذن المراد أن إبراهيم أعطي المرتبة الأخيرة اللي هي مرتبة الإمامة وهي الهداية الإيصالية. هذه وظائف النبي صلى الله عليه وآله. خب هذه الوظائف نحن نقول المدرسة أهل البيت عليهم السلام، الإمام هو من باختصار هو من يقوم بوظائف النبي. يعني الإمام عندنا الإمام عندنا يقوم بتفسير القرآن الكريم، نعم، ويبين مراد الله تبارك وتعالى، نعم. سلا تقول لي مثلا الآن أنا من أفتح بلي تفاسير أبناء العامة ألاحظ فد عالم بارز اسمه قتادة مفسر القرآن من العلماء الكبار من أبناء العامة المفسرين، لكن قتادة ماذا يمتلك؟ يمتلك احتمالات واستظهارات. فلما دخل على إمامنا الباقر عليه السلام أو الصادق قال له يا قتادة بلغني أنك تفسر القرآن، قال له نعم، قال له بأي حق أنت تفسر القرآن؟ أنت ماذا تعرف عن القرآن؟ ماذا تعرف؟ أنت لا تعرف من القرآن حرفا واحدا. القرآن الكريم لا يعرفه إلا من خوطب به وإلا من ورثوه. القرآن جدنا خوطب بالقرآن الكريم، القرآن الكريم أنزل على جدنا ونحن ورثنا القرآن على نحو الحقيقة والتفاصيل ظاهره وباطنه ورثناه من جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. محمد والحمد. إذن الإمام عندنا ماذا يفسر؟ القرآن. والإمام عندنا يبين الأحكام الشرعية الحقيقية الواقعية وليس الحكم ماذا؟ الظاهري. بعد لما ما يقول الأحواط الظاهر كذا ما يقول هالشكل، يعطيك الحكم الواقعي. فإذن هو يبين الأحكام وأيضا ويقضي بين الناس. أقضاكم علي، علي يقضي بين الناس سلام الله عليه، يقضي القضاء. وأيضا بعد غير القضاء وينفذ حكمه. لماذا؟ لماذا ينفذ حكمه؟ لأن النبي ماذا قال؟ النبي ماذا قال؟ قال ماذا قال يوم الغدير؟ ألست أولى بكم من؟ ماذا قالوا؟ بلى. قال من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم، من كنت أنا أولى به من نفسه فعلي أولى به من. فإذا علي يرث هذا المقام أو لا يرثه؟ يرثه، يرث مقام التفسير، مقام تبليغ الحكم الشرعي، ويرث مقام أولى بكم من أنفسكم. فكما أن رسول الله صلى الله عليه وآله أولى بنا من أنفسنا في أموالنا وفي أنفسنا، كذلك علي أمير المؤمنين هو أولى بنا من أنفسنا في أنفسنا وفي أموالنا وفي أزواجنا وفي أولادنا، له الأولوية. إذن هذا مقام يرثه الإمام، هذا الإمام عندنا. بلي، فالإمام، وعندي بعد بحث عظيم سيأتي في الليالي الآتية، الإمامة في مقامها الباطني في مقامها الملكوتي سفصله في الليالي الآتية إن شاء الله. خب، فإذا الإمام عندنا هو من يرث النبي، هو الامتداد لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله، من يقوم بوظائف رسول الله صلى الله عليه وآله ما عدا الوحي هو الإمام. هذا التعريف. خب، البحث الآخر عندنا نحن الإمامة من الأصول أو من الفروع؟ وما هي عند أبناء العامة؟ هل هي من الأصول أو من الفروع؟ أما عند أبناء العامة فلا شك أنها من الفروع. ليش؟ لأن الإمام عندهم حاكم، الحاكم يختاره الناس، والإمام عهد بين الحاكم وبين المحكوم. الناس إذا قبلوه إذا بايعوه صار إماما، ولهذا هي عندهم من الفروع ليست من الأصول. أما نحن معاشرة الإمامية لا، نحن نعتقد أن الإمامة عندنا من الأصول، هي معتقد، يعني المكلف كما يجب عليه أن يعتقد بأن الله موجود وواحد وعادل بلي ولا شريك له وأن محمد الرسول صلى الله عليه وآله، كذلك يجب أن يعتقد أن عليا إمام، أن الحسن إمام، أن الحسين إمام، أن السجادة إمام، معتقد، فهي من الأصول الاعتقادية، من الأصول. وأيضا جعلها الله تبارك وتعالى شرطا، شرطا، اسمع اسمع، جعلها الله شرطا في صحة الأعمال أو في قبولها، لأن النبي ماذا قال؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فعندنا هناك رابط، كما قال الإمام الحسين رضى الله رضانا أهل البيت، رضى الله رضانا. فالصلاة، الصلاة، الصلاة، الله أكبر، الحمد، التوحيد، المغرب، ثلاث ركعات، الصلاة إذا لم تكن مقرونة بمعرفة الإمام لا تكون مقبولة. هذا عند السيد السيستاني لا تكون مقبولة، أما عند مشهور الإمامية السيد الحكيم الخوئي الوحيد الأعلام لا تكون صحيحة، يعني شرط في الصحة، شرط في الصحة، مثل صلاة بدون وضوء باطلة. فعلماء اختلفوا هل أن الولاية شرط في الصحة أم شرط في القبول. الأكثر لعله 95% وأكثر يقول بأن شرط في أي شيء؟ في الصحة. بعض القدامى ومن المتأخرين السيد السيستاني يقول هي شرط في القبول وليس في الصحة. النتيجة أنه صحة حجك، صلاتك، صومك مقرون بأن تعرفهم وأن تواليهم وأن تتبرأ إلى الله تعالى من أعدائهم. فالإمامة أصل من الأصول، وهواي عندنا أدلة على كونها أصل، أدلتنا كثيرة. من الأدلة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من الأدلة الآية التي تقول اليوم أكملت لكم دينكم، أتم الدين بأي شيء؟ بالولاية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من الأدلة آية المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من الأدلة روايات كثيرة أن من أتى الله ولو بأعمال الثقلين إذا لم يكن يعرف حق أهل البيت سلام الله عليهم ويعرف إمامتهم ويبرأ إلى الله من أعدائهم ينطبق على عمله قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من هنا نجي إلى دفع شبهة، ويمكن أتأسف أن أقول أن هذه الشبهة تسربت حتى إلى بعض أبناء الطائفة الشيعية. بعضهم لاحظ في بعض الكتابات يقول الإمام اللي احنا نعتقد بها ان تعتقد ان علي إمام مفترض الطاعة، واما الشأن السياسي واولى بك من نفسك وكونه حاكما، يقول لا، يقول هذا الامر لا يدخل في الأمور التي يجب أن نعتقد بها، لأن هذه الأمور يحصل عليها الإمام إذا بويع. الشبهة موجودة عند بعضهم، يقول فعلي إمام، علي إمام بمعنى المرجع في الدين، المرجع في التفسير، المرجع في الأحكام، لا بمعنى أنه أولى بنا من أنفسنا أو أن حكمه نافذ. يقول له هذه الأمور السياسية ونفوذ حكمه والولايتية إنما يحصل عليه الإمام إذا بويع، إذا أعطاه الناس البيعة، إذا ما أعطاه الناس البيعة فلا يكون هذا من صلاحياته. والظاهر هذه شبهة واضحة البطلان. ليش واضح البطلان؟ أنا أتصور الكل يستطيع أن يرد عليه، لأن النبي ماذا صنع يوم الغدير؟ ماذا صنع؟ ماذا قال؟ من كنت أنا أولى به من نفسه فعلي. هذا معنى الولاية، هذا معنى الولاية. نعم، أولى، علي أولى به من نفسه، إذن له ولاية الحكم ونفوذ الحكم، وأنه أولى بك من نفسك في أموالك وزوجتك وأولادك، أو ليس له ذلك؟ ألا يستفاد هذا من حديث الغدير؟ يستفاد أو لا يستفاد؟ يستفاد. إذن هذه شبهة، نعم ذكرتها حتى لا تطرأ على ذهنك، أو إذا طرأت على ذهنك يكون الدليل عندك حاضر. يعني قد تقرأها في بعض كذا، لكن مو شو اسمه في كتب أعلامنا ومراجعنا. من هنا احنا ننبه، ها، نقول ينبغي للإنسان ايش يعني يكون حذرا، وأن يأخذ عقائده من المراجع العظام، نعم من المراجع، من المأمونين كذا، مو من كل كاتب، مو من كل شخص حقيقة، مو كل شخص يكتب في الاعتقاد أنا أأخذ بكلام، ولا كل خطيب يتحدث وتعجبني كلماته كذا أنا أجعله مصدرا أغذي بكلماته عقلي وقلبي وجداني. لا، لازم أعرف هذا الخطيب وأعرف وزنه، وأعرف أنه هو ينقل عن من؟ ينقل عن المصادر الأساسية، ينقل عن أهل البيت، ينقل عن العلماء والمراجع أو لا. واضح الكلام؟ هذا تنبيه مهم. نعم، فرض أنا أقول الآن أنا أنقل عن الروايات، تقول لي أنت من أنت حتى تنقل عن الروايات؟ هل أنت بلغت رتبة الاجتهاد حتى تتمكن من أن تنقل عن الروايات وتأخذ الحكم من الروايات؟ تقدر أنت؟ إذا لم نسلم لك بالاجتهاد فالمفروض أنك ما تنقل عن الروايات، المفروض تنقل فقط عن الأعلام، عن المراجع، ماذا قال الأعلام. نعم، الذي يتمكن من الأخذ من الروايات المختلفة والمتضاربة والمتعارضة والتي تحتمل الوجوه، بل الذي يتمكن من اقتناص الرأي من الروايات هو المجتهد. وهذا ما سنبينه حينما في الليلة اللي نتحدث فيها عن الإمامة والمرجعية، شأن المجتهد هذا اقتناص الرأي في مورد الروايات التي تحتمل الوجوه. إذن ينبغي أن أأخذ عقيدتي الصافية من المراجع العظام، كما قال الإمام الواقع عليه السلام، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي إلى علمه من أين يأخذه. خب الآن الشبهة اتضح بطلانها، ما احتاج أكرر لك الشبهة أن كون الإمام أولى بك من نفسك. الآن الخلاصة، أمر جعله الله للإمام أو مجعول للإمام من قبل الناس، شو تقولون؟ جعله الله. دليلنا حديث الغدير، أولى بكم من أنفسكم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فالإمامة بمعنى أولى بك من نفسك مجعولة في حديث الغدير قطعا. خب هذا بحث. من هنا لما عرفنا أن الإمام يقوم بوظائف النبوة، نعم نجي إلى مسألة أخرى خلافية بيننا وبين أبناء العامة، وهي أن الإمام، نعم، من الذي يجعله وينصبه؟ أبناء العامة ما عندهم مشكلة انطلاقا من تعريفهم للإمام، يقول بما أننا قلنا بأن الإمام هو الحاكم وأن كل أدوار الإمام هو في شأن الحكم السياسي، خب فهذا الحاكم السياسي يعينه الناس، الناس ينتخبونه ويتشاورون فيما بينهم ويبايعونه، فيكون مجعولا من قبل الناس إما بالشورى أو بالبيعة أو بأي وسيلة من الوسائل، المهم أن الناس يجعلونه. أما في مدرسة أهل البيت فقد اتضح أن الإمام في مدرسة أهل البيت لابد أن يكون مجعولا من قبل الله. لماذا؟ الأمر طبيعي جدا، لأننا قلنا بأن الإمام يقوم بوظائف النبي، ووظائف النبي التفسير الحقيقي للأحكام، التفسير الحقيقي للقرآن الكريم، بل دفع الشبهات عن الإسلام. نعم، ولا شك ولا ريب أن أن هذه المهام تحتاج إلى شخص عالم بالقرآن الكريم وعالم بالأحكام الشرعية ومعصوم، لا تأخذه في الله لومة لائم. فإذا اشترطنا في الإمام أن يكون معصوما، وبعد واشترطنا في الإمام أن يكون عنده علم بالأحكام الواقعية، واشترطنا في الإمام أن يكون عالما بمراد الله تبارك وتعالى، فالآن أنا أسأل السؤال، ها، من الذي يستطيع أن يشخص الشخص الذي تتوفر فيه هذه الصفات؟ منه؟ هل يستطيع أحد من الناس أن يشخص، بلي أن يعرف الشخص الذي تتوفر فيه هذه الصفات؟ من عرفه؟ لا نعرفه. نعم، ومن هنا نحن ماذا قالت النظرية الشيعية؟ يشترط في الإمام أن يكون منصبا من قبل رب العالمين، لأن الله تعالى فقط، لأن الله تعالى هو الذي يعرف الشخص المؤهل الذي يحمل هذه المواصفات، العلم بالأحكام، النزاهة، العصمة، بل الإحاطة بالشريعة المقدسة، الله فقط هو الذي يعرف الشخص المؤهل. من هنا اشترطنا أن يكون الإمام منصوصا عليه من قبل الله تبارك وتعالى. فأجمع شيعة أهل البيت على أن الإمام لابد أن يكون منصوصا. واضح أعزائي؟ ليش أنا أكرر عليك واضح واضح؟ لأن الإمام من العقائد الأساسية التي لا يصح فيها التقليد. ما يصير أولاد يقلدوني أو يقلدون المرجع في هالمسائل. يكون دور الأب أو دور الخطيب دور المرشد، المذكر، المنبه، المعلم، أما دور المرجع التقليد لا، نحن نقلد كما سوف أبين في الليلة اللي أتحدث فيها عن المرجعية، أن مساحة التقليد نقلد في المسائل النظرية الخلافية، أما في المسائل الأساسية لا يوجد تقليد عندنا. والإمامة ماذا؟ الإمامة من المسائل الأساسية المهمة التي لا يصح فيها التقليد، والتي يجب على كل مكلف أن يعرف تكليفه في مسألة الإمامة وأن يبحث عن الإمامة. واضح إخواني؟ الآن فإذا واحد يسألك لماذا أيها الشيعة تشترطون أن يكون الإمام منصوصا؟ قل بلي، لأننا اشترطنا مسبقا أن يكون الإمام ماذا؟ أن يقوم بوظائف النبوة، ولا يستطيع الشخص أن يقوم بوظائف النبوة إلا أن يكون عالما ونزيها وتقيا ومعصوما، ولا يستطيع أن يعرف هذا الشخص إلا الله تبارك وتعالى. خب، الآن نجي إلى سؤال آخر، ها؟ إذا كنتم تقولون بأن الإمامة تحتاج إلى نص، فما هو الدليل عندكم على أن أئمتكم منصوص عليهم؟ هذا نحن نعتقد أنه الجواب متوفر عند الكل الحمد لله، وعند الأكثر الحمد لله. نحن نعتقد وأكرر أن قضية الإمامة لا يصح فيها التقليد، يصح فيها إنسان أن يتعلم، إيه، أما أن يقلد، ها، يقول والله الأئمة 12 لأن السيد الخوي قال، لأن المرجع قال، لا لا ما يصح. يجب عليك أن تحصل العلم الجزمي بإمامة أئمتك سلام الله عليهم، وتحصيل العلم الجزمي سهل جدا. لماذا؟ لأن النصوص عندنا متوفرة وكثيرة وقطعية الحمد لله، فسأنقل لك بعضها من باب التبرك. صلى على محمد وآل محمد. يدل على إمامة أئمتنا، ترى من باب التبرك فقط، الإحصاء، راجع كتاب البحار، راجع مسائل الكافي، الشافي في الإمامة للسيد المرتضى، منتخب الأثر للشيخ الصافي، هواي كتب عندنا كثيرة. خب، من باب التبرك، يدل على إمامة أئمتنا عدة أدلة. الدليل الأول حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. وحديث الثقلين متواتر عند أبناء العامة والخاصة، عند الشيعة وعند السنة متواتر. نعم، اعترف بتواتره ابن حجر، ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة اعترف، ورواه من الصحابة من طرق أبناء العامة 30 شخص أو أكثر، أكثر أكثر من 30 صحابي، ومن طرقنا نحن أبناء الإمامية نعم أكثر من 82 طريق. فحديث الثقلين حديث متواتر قطعا. إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. هذا حديث واحد. حديث آخر، نعم حديث السفينة، أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تأخر عنها غرق وهوى. حديث آخر حديث الغدير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى وانصر من نصره. حديث الثقلين لوحده رواه أكثر من 100 صحابي، وفي كل سنة أنا أقول غيري يقول، طبعا من فضلائنا وعلمائنا الكبار كلهم يؤكدون على هالحقيقة. الشيعة يتحدون ويقولون ويؤكدون على أن الحديث الوحيد بلا استثناء، الحديث الوحيد الذي رواه أكثر من 100 صحابي هو حديث الغدير فقط. لا يوجد حديث لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الحج ولا في غيره من أبواب الأبواب الفقهية والعقدية حديث رواه هذا الجم الغفير من الصحابة إلا حديث الغدير، هو حديث متواتر قطعي. وبعد وقد تسأل ما الدليل على، أنتم تقولون بأن أئمتكم 12، ما الدليل على أن أئمتكم 12؟ أيضا نقول الحمد لله الأدلة كثيرة، منها ها ما نص عليه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل، هذا لكم، ومصادرنا الكثيرة على أنه بلي يحكم هذا الدين 12 وكلهم من قريش. نعم، هذا الحديث يقول الشهيد الصدر رحمه الله، يقول تتبع بعض المؤلفين مصادر هذا الحديث فرآه موجودا في تقريبا 270 مصدر حديث الأئمة، ها لا يزال في صحيح مسلم، في صحيح مسلم لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. لفظ الخليفة ورد، لفظ الأمراء ورد، يعني في بعض الألفاظ إلى 12 خليفة. ها أخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعي أبي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، فقال كلمة صمنيها الناس، يقول هواي صار أكو ضوضة لم أسمع، فقلت لأبي ماذا قال، أنا سمعت يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، فماذا قال بعدها، قال كلهم من قريش. وأيضا وحديث موجود في صحيح مسلم، وراجعه راجعه صحيح مسلم موجود في كل مكان، في الأحساء والقطيف والدمام والرياض كل المكاتب، المكتب الديني اللي ما عندها صحيح مسلم تعتبر ناقصة. ها راجع في صحيح مسلم حديث عجيب يدل على أن الإمامة باقية إلى يوم القيامة. نعم في نعم في صحيح مسلم الحديث رقم 1820 الجزء الثالث يقول لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس 2. واضح جدا، ما بقي من الناس 2 لا يزال هذا الأمر في قريش. وهذا ما نعتقده نحن، أن الأرض لا تخلو من حجة، أحاديث أن الأرض لا تخلو من حجة ليست أحاديث وأخبار آحاد مروية بسند ضعيف أو بسند صحيح، بل هي أخبار قطعية تصل إلى حد التواتر. والحديث المتواتر معروف تعريفها، الخبر الذي يرويه جماعة كثيرون يمتنع تواطؤهم عن الكذب. نعم، وهذا الحديث منهم. إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة وكلهم من قريش، وفي لفظ آخر 12 أمير، وفي لفظ آخر بلي في لفظ خليفة ولفظ أمير وعزيز. فالأحاديث متواترة قطعية تدل على، ولا يبقى هذا العدد إلا على مذهبنا، سبحان الله العظيم. يعني كل هذه صدفة، 270 حديث، 270 حديث يؤكدون أن عدد الخلفاء ها هم 12. بس يجيك ابن حجر فلان غيره ابن تيمية يقول لا مو مقصود أئمة الشيعة، كم من المقصود؟ فيقول فلان مقصود فلان مقصود فلان مقصود، ها خلفاء بني أمية ينتخب منهم كم واحد من بني العباس على كيفه، يعني خلفاء الأربعة وبعدين يلفق على كيفك، المسألة مزاجية هي، ليش هذا ليش؟ لكن كما قالت الزهراء عليها السلام أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ما في إلزام، لا أكره في الدين، لكن لا تقول الشيعي ما عنده دليل، الشيعي ما عنده مستند، لا الحمد لله الشيعي عنده أدلة صحيحة قطعية من مصادره، وهي الحجة فيما بينه وبين الله كالكافي والتهذيب والاستبصار، من لا يحضره الفقيه، هذا مصادرنا، الكافي التهذيب الاستبصار، من لا يحضره الفقيه، البحار، الشافي، الوافي، مصادرنا العظيمة. ونذكر مصادر أبناء العامة لا من باب أنها حجة علينا، من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، ها؟ فنذكر البخاري ومسلم ليس من باب الاحتجاج، أنا أذكر إخواني، وإنما من باب ألزموهم. فهو يعدن الحمد لله مصادر تؤكد النص على إمامة أئمتنا عليهم السلام. وسأنقل حديثا من أبناء العامة ها يذكر أسماء أئمتنا بالاسم، سبحان الله العظيم. نعم نعم بلي، موجود في فرائد الصمتين وفي كفاية الأثر ينقله، نعم، الحديث عن فلان اسم عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر والفاضل بن العباس وزيد بن حارثة وعبد الله بن مسعود، كنا جالسين إذ دخل الحسين بن علي سلام الله عليه فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وقبله ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، يا حسين أنت إمام ابن إمام أبو أئمة 9 من ولدك أئمة أبرار، هاي مصادر سنية ها. فقال له عبد الله بن مسعود من هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم يا رسول الله في صلب الحسين؟ فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال يا عبد الله سألت عظيما ولكني أخبرك إن ابني هذا، وضع يده على الحسين سلام الله عليه، إن ابني هذا وضع يده على كتف الحسين عليه السلام يخرج من صلبه ولد مبارك سمي جده علي يسمى العابد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ويخرج من صلب علي ولد اسمه اسمي وأشبه الناس بي يبقر العلم بقرا وينطق بالحق. اللهم صل وسلم على محمد وآله. ويخرج الله من صلبه كلمة الحق ولسان الصدق. فقال له ابن مسعود فما اسمه يا نبي الله؟ قال فقال اسمه جعفر ابن محمد. اللهم صل وسلم على محمد صادق في قوله وفعله. ثم دخل حسان بن ثابت وأنشد في رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا وانقطع الحديث. فلما كان من الغد يوم الثاني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله ثم دخل بيت عائشة ودخلنا معه أنا وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن العباس، وكان من دأبه إذا لم يسأل ابتدأ. فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله ألا تخبرني بباقي الخلفاء من صلب الحسين؟ أنت ذكرت لنا بالأمس إلى أي إمام؟ ها إلى الإمام الصادق عليه السلام: ألا تخبرنا بالبقية؟ قال: نعم يا أبا هريرة. ويخرج الله تعالى من صلبه، من صلب جعفر، مولودا طاهرا سمي سمي موسى بن عمران. اللهم صل وسلم على محمد وآل. ثم قال له ابن عباس: ثم من يا رسول الله؟ قال: يخرج من صلب موسى علي ابنه يدعى بالرضا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. موضع العلم ومعدن الحكمة. ويخرج الله من صلب علي ابنه محمد المحمود. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أطهر الناس خلقا وأحسنهم خلقا الإمام الجواد. ويخرج الله من صلب محمد ابنه علي صادق اللهجة. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ويخرج من صلب علي الهادي ابنه الحسن الميمون التقي الطاهر الناطق عن الله. اللهم صل وسلم على وأبو حجة الله. ويخرج من صلب الحسن قائمنا أهل البيت. يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. له غيبة موسى وحكم داود وبهاء عيسى. له غيبة موسى وحكم داود وبهاء عيسى. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية وقال: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فقال له علي بن أبي طالب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من هؤلاء الذين ذكرتهم؟ قال: يا علي، أسامي الأوصياء من بعدك: العترة الطاهرة والذرية المباركة. وللحديث تتم إن شاء الله في الليالي الآتية. الآن اتضح أنه الحمد لله شنو معنى الإمامة عندنا. بعضهم يقول لي: اختصر لنا، لخص لنا ماذا قلت. هذا الذي قلت: الإمامة عندنا بل ميراث النبوة، مقام أمير المؤمنين، مقام إبراهيم الخليل. الإمام هو من له الهداية الإيصالية والهداية الإرائية، له ميراث رسول الله. من جعل الله معرفته شرطا في قبول الأعمال وشرطا في صحة الأعمال، من يفسر لنا الأحكام، ومن جعله الله أولى بنا من أنفسنا، في أنفسنا، في أزواجنا، في أموالنا، في أولادنا، فيما خولنا ربنا تبارك وتعالى. هذا معنى الإمامة عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فلا بد أن يكون منصوصا، ولا بد أن يكون معصوما. وتأتيك تتمات إن شاء الله الأبحاث في الليالي الآتية. ومن هنا انطلاقا من مسؤولياته الشرعية يقول إمامنا الحسين عليه السلام لأخيه محمد بن الحنفية لما أراد الخروج من المدينة المنورة: كتب كتابا وسلمه إلى أخيه ابن الحنفية وقال: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله تعالى أولى بالحق، ومن رد علي قولي هذا أصبر، والله تعالى يحكم بيني وبين القوم الفاسقين. ثم عزم على الخروج من أرض المدينة المنورة. في أواخر شهر رجب هيأ المحامل وأركب النساء وقال لو لم أعجل لأخذ وجاء في الليل يودع جده رسول الله صلى الله عليه وآله تقول أم سلمة وكان يوما كيوم مات فيه رسول الله عز علينا خروج ولدي أبي عبد الله الحسين أيوا إماما هو سيدا غاغا جاء إلى قبر جد صف قدمه وصلى لله ما شاء من الركعات ثم غفى عند القبر فرأى جده رسول الله وهو يقول جد يا رسول الله خذني إليك ضمني عندك يا رسول الله إلى قبرك لا حاجة لي في الرجوع إلى دار الدنيا يا رسول الله لقد ظلموني وأهانوني بعدك يا رسول الله لقد قتلوا أبي أمير المؤمنين بعدك يا رسول الله لقد قتلوا أمي الزهراء ورضوا أضالعها يا الله وجرعوا أخي الحسن السوم فبكى رسول الله وضمه إلى صدره وقال حبيبي يا حسين أنت سيد شباب أهل الجنة ولك عند الله درجات لا تنالها إلا بالشهادة أبني يا حسين لا يستقيم دين جدك إلا بقتلك الأمة الدين الدين عطشان يحتاج أن ترويه بدمك لا تستقيم الصلاة ولا الإيمان بالله ولا الحج إلى الكعبة إلا بخروجك وشهادتك يا حبيبي يا حسين الله أكبر لبيك يا رسول الله ضمني عندك يا جا داه فيها علني يا جد من بال وزماني يستري ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأكدر يشيب وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حب يا حسين لبيك يا حسين رحم الله تلك الصرخة التي تكون من أجلنا أصرخ ونادي حسين وحسينا فعلى من داخل القبر بكاء ونحيم ونداء بافتجاع يا حبيب انت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء
إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل، فاتخذ در عين من صبر وحزم سابق. وحسينا رسول الله يقرأ علينا المصرع، يا الله ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، يا الله ستذوق الموت ظلما ضاميا وستبقى في ثراها عافرا منجدلا.
أقول ها
وكأني بلا إمل أصل شمر قد على.
وحسينا حسين وحسينا حسين وحسينا حسين حسينا حسين سينا حسين سينا حسين حسين رحم الله تلك الصرخة التي تكون من أجلنا. إذا واحد يسألك ليش تضرب على صدري، قل أتمنى أن يكون صدري بدل صدر الحسين تدوسه خيول الأعوجية.
ستذوق الموت ظلما ضاميا في كر وستبقى في ثراها عافرا منجد وكأني بلا إمل أصل شمر قد على. صدرك الطاهر بالسيف يحز الوفا.
الله أكبر، عظم الله أجرك، قام من عند جده رسول الله، راح إلى وين؟ راح إلى قبر أمه الزهرة. يلا هذه آخر دمعة الليلة في الماتم. قد تقول لي شيخنا المراجع يقولون الوحيد الحكيم، إي والله يقولون ما نعرف قبر الزهرة. أقول صحيح ما نعرف، لكن الحسين يعرفه ولا الحسين يعرف قبر الزهراء، الحجة يعرف قبر الزهراء. سواء راح في أي جهة ما أدري، راح في الروضة، راح ورا الباب اللي انكسرت ضلوعها، أنا ما أدري وين راح. راح صاح أمه فاطمة، لا تقولي راح الحسين وما ودعني. صاحت حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين روح مودع الله، مصيبتك انست كسر ضلعي. حبيبي يا حسين لا اقيمن الماتم عليك في قبري. حبيبي يا حسين اوصيك 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 باختك زينب.